بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم بشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
أما الآن فمع الدرس 86، تم تسجيل هذه المادة في 18 من شهر جماد الآخرة عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 1 بعد 2000 للميلاد. بدأ الشيخ درسه بالتنبيه على فضل العلم على العبادة وأهمية تحصيله، ثم شرع في الباب 21 من كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، حيث تكلم على أسانيد أحاديث الباب، وهي من الحديث 69 إلى 71 من كتاب الطهارة. ثم انتقل إلى شرح النووي على الباب، فشرح ألفاظ أحاديثه وجاء على العنزة وشرح معناها وبين أصلها، وتعرض للتبرك المشروع وغير المشروع. أما الوجه الثاني من الشريط فتكلم على جواز استخدام الحجارة مع الماء إن لم يكن تعبدا، وبين أن قول القائل بعدم إجزاء الماء في الاستنجاء قول شاذ. ثم أنهى الشيخ الباب بقوله أن استخدام الإبريق في الوضوء أقرب إلى السنة من حيث ضبط الكمية. بعد ذلك انتقل إلى الباب الذي يليه، باب المسح على الخفين، وتكلم على إسناد الحديثين اللذين في مطلع الباب. بعد ذلك أجاب على الأسئلة المطروحة عليه، ماذا ينبغي على الإمام الذي صلى بالناس ثم تذكر أنه على غير وضوء؟ أجاب الشيخ بأنه يعيد الصلاة لوحده، واستدل بأثر ابن عمر عند البيهقي. أي الكتب تنصح بقراءتها لمعرفة الرجال؟ نصح الشيخ بهذه الكتب: تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب والميزان وثقات ابن حبان والجرح والتعديل والتاريخ الكبير. أما للاستفادة من تراجمهم فنصح بسير أعلام النبلاء. هل الكنية من السنة؟ قال الشيخ بأن من السنة أن يكن الصغير. إذا طلب الزوج من زوجته أن لا تعطي اسمها لأحد وإنما تعطي كنيتها، فهل تجب طاعته؟ ماذا تفعل الزوجة التي مات زوجها وقد كانا يعيشان في بلد بعيد عن أهلهما وليس معها محرم؟ أجاب الشيخ بأنه يجوز لها السفر للضرورة. إذا تزوجت المرأة أكثر من الرجل فلمن تكون في الجنة؟ وإن تزوج الرجل أكثر من المرأة فلمن يكون في الجنة؟ وهل يستحب الزواج بعد موت أحد الزوجين؟ أجاب الشيخ بأن الزوجة لآخر أزواجها، أما الرجل فلا يوجد نص، ولكن ربما تجتمع جميع نسائه عنده، أما الاستحباب فلا دليل عليه. هل الحديث الضعيف أفضل من رأي المجتهد؟ فصل الشيخ في ذلك وقال لأن التنصيص والإعمال مقدم على الاستنباط والإهمال. ماذا تقول في نغمات الموسيقى التي تصدر من الخلويات؟ حكم الشيخ عليها بأنها موسيقى وينبغي الابتعاد عنها. وأخيرا، هل يصح أن يقال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان للبس البدلة؟ بين الشيخ بطلان ذلك وأنه لا بد لنا من تجنب لباس الكفار.
التنبيه على أمر قد سبق الكلام حوله، وهو بخصوص صلاة السنة، سنة المغرب. إخواني، المقرر عند أهل العلم في مصنفاتهم وأعمالهم أن فضل العلم مقدم على فضل العبادة، بل قد صحح شيخنا رحمه الله تعالى هذا صراحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العلم أفضل من فضل العبادة. وقد أخذ النووي في مقدمة شرح المهذب المجموع فصلا حسنا مليحا في ذلك، وقرر أن فضل العبادة يعود على الذات للنافع، وأما فضل العلم فإن خيره يعود على الغير، وإن فضل العبادة نوره وأجره في وقته وحينه، وأما فضل العلم فيبقى مع الإنسان إلى القبر، يبقى معه إلى الوفاة. وقد صح أن أبا زرعة الرازي لما قدم بغداد والتقى بالإمام أحمد، صح عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لم يتطوع قط حال وجود أبي زرعة في بغداد، وكانا يتذاكران بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي نحن فيه أحب عند الله عز وجل من تطوع العبادة. والعلم لا يخفى عليكم قد اندرست معالمه، والمذاكرة فيه على قواعد أهل العلم وأصوله كادت أن تكون غريبة، ولا سيما في مثل هذا البلد. فنرجو الله عز وجل أن يحيي بنا السنن ومن درس من الخير، وأن يجعلنا هداة مهديين، وأن يجعلنا وذرياتنا سلسلة هداية إلى يوم الدين. إخواني، ينبغي أن نستحضر أننا نعبد الله عز وجل كعبادة المجاهد، بل إن الجدال والجلاد، أعني جدال المشككين وإزاحة الشبه عن المرتابين، لا يقل عند الله عز وجل عن جلاد الكافرين ورمي السهام في نحور المشركين. وإن مداد العلماء لا يقل عند الله عز وجل في القيمة والفضل والآجر عن دم الشهداء، بل إن الذين يحسنون رمي النبال وحمل السلاح كثير، والذين يبرؤون الشبه ويتعلمون العلم قليل. ولذا كان الخير كله في هذين الصنفين. وقلنا أكثر من مرة مقولة لابن القيم: تكتب بماء العيون، وقليل في حقها أن يقال تكتب بماء الذهب، بل تكتب بماء العيون. فإنه رحمه الله تعالى قال: الفروسية فروسيتان، فروسية العلم والبيان، وفروسية السيف والسنان، ومن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا رجأ لأصحابهما فهو كل على نوع بني الإنسان، فهو كل على نوع بني الإنسان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقبلون على العلم مخلصين له، متجردين عن حظوظ أنفسنا، فللنفس تعلق بالعلم. ولذا ينبغي لطالب العلم أن يتميز بعبادته وذكره وشعوره بأن الله يراقبه حتى يفلح، وينبغي أن يقبل على العلم العمل حتى يكثره العلم وحتى يهضم نفسه، وإلا إن رأى نفسه شامخة فالويل له. ورحم الله سفيان، فإنه كان يقول: من تعلم العلم للعمل كسره العلم، ومن تعلم العلم ليماري ويجادل فليجعل له قرنين ولناطح الناس. وما أكثر القرون، وما أكثر القرون المركبة التي تناطح هنا وهناك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعود إلى ما انتهينا من شرح صحيح مسلم، وبلغنا كتاب الطهارة، ونسأل الله عز وجل أن يمد في الأعمار حتى نكمل شرح هذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن يثقل بما نقول وبما نسمع موازيننا يوم الدين.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضة هو أصغرنا، فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء.
في هذا الحديث من منطوقه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخدم الماء في الاستنجاء، وعلى جلالة قدر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه كان يقول: ما بلغنا في الاستنجاء بالماء حديث صحيح، مع أن هذا الحديث الصحيح. وهذا يدلل على صدق تلك المقولة: كم ترك الأول للآخر، كم ترك الأول للآخر. فعلماؤنا مهما على كعبهم وحرصوا على العلم فإنهم أدلاء على الحق، وطالب العلم يريد الحق ويستقي من حيث أخذوه وينظر الأدلة، وإن وجدها صريحة صحيحة فإنه يفرح بها ويطير بها كل مطار، وإن فاتت بعض العلماء. في هذا الإسناد لطيفة، وهي أن نصفه الثاني من خالد وشيخه عطاء بن أبي ميمونة وأنس كلهم من أهل البصرة وما سبق. فيحيى بن يحيى ميسابوري وخالد ابن عبد الله واقطي وشيخه خالد ابن مهران الحذاء أبو المنازل بصري، فخالد بصري وعطاء بصري وأنا في مصر بصري بالباء. يحيى بن يحيى شيخ مسلم نيسابوري. وقلنا ماذا نعرف عنه؟ من يخبرنا؟ ماذا قلنا عن يحيى هذا؟ من يذكرنا؟ تفضل يا أبا عبد الله أعلي صوتك. أخذ مسلم عن هذا الشيخ وهو صغير، ولذا يعد مسلم في بعض الأحاديث التي رواها عنه في صحيحه شيخا لشيخه الإمام البخاري إمام أهل الدنيا. فبعض الأحاديث المشتركة في الصحيحين رواها مسلم عن يحيى مباشرة، ورواها البخاري عن يحيى هذا بواسطة، فيصبح مسلم كأنه شيخ لشيخه في هذه الأحاديث. وقلنا يحيى بن يحيى النيسابوري هذا من شيخه الذي تميز عنه في الصحيح؟ يروي مسلم بواسطة يحيى عن إمام دار الهجرة الإمام مالك، وليحيى بن يحيى النيسابوري هذا نسخة من الموطأ مفقودة نادرة، ومن رام أن يجمعها فخير مصدر له صحيح مسلم. ونبهنا على أن يحيى بن يحيى اثنان، الليثي صاحب الرواية المطبوعة من الموطأ التي شرح روايته ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد. من يفرقني بين الاستذكار والتمهيد؟ ما الفرق بين التمهيد والاستذكار؟ الاستذكار شرحه على ترتيب على ترتيبه على ترتيب الموطأ، والاستذكار والتمهيد رتب أسماء شيوخ مالك وشرحه على ترتيب أسماء شيوخ مالك. أيهما أثر، التمهيد والاستذكار؟ تمهيد. أما يحيى بن يحيى النيسابوري هذا فهذا بلدي من الإمام مسلم، ولذا على به وأخذ عنه مبكرا. وخالد بن عبد الله شيخه هو الطحان الواسطي ثقة ثبت، يذكرون في ترجمته عبارة أحب أن نقف عندها له قليلا، يقولون في ترجمته اشترى نفسه من الله ثلاث مرات، اشترى نفسه من الله ثلاث مرات. من يشرح لي هذه العبارة؟ هي عبارة مشهورة في كتب التراجم، يقولون فلان اشترى نفسه من الله مرة مرتين ثلاثة أربعة، يذكرون هذا. ما معنى هذه العبارة؟ من يشرحها لي؟ معنى هذه العبارة أنه دفع دية نفسه صدقة، دفع دية نفسه، والدية في ذاك الوقت كانت 12,000 درهم، فتبرع 12,000 درهم هذا مرة، اشترى نفسه مرة دية النفس، فإن تبرع 36 اشترى نفسه مرتين، 48 اشترى نفسه ثلاث مرات، وهكذا. هذا معنى قولهم اشترى نفسه من الله عز وجل. خالد ابن مهران الحذاء عطاء ابن أبي ميمونة بصري أبو معاذ، واسم أبي ميمونة منيع، وهو ثقة، وأنس صحابي بصري. نأتي للطريق الثانية.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة حاء. قال وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء.
كم شيخ مسلم في هذا الإسناد؟ كم شيخ يا خالد؟ نعم، من هما؟ أبو بكر بن أبي شيبة. ما اسمه؟ عبد الله بن محمد بن إبراهيم، وهو كوفي الأصل ثقة حافظ صاحب تصانيف. ما هي الكتب المطبوعة لابن أبي شيبة؟ ما هي الكتب المطبوعة لابن أبي شيبة؟ هات يا تفضل. خمجد الإيمان وغير الإيمان، والأشهر من العرش، والأشهر من الاثنين المصنف، من يسمي لي. نعم الأدب طبع حديثا، بقي كتاب خامس طبع لابن أبي شيبة، المغازي والمسند، وهذا ثابت، والمسند ناقص، طبعت القطعة المحفوظة منه الثاني على خالد محمد ابن المثنى. محمد ابن المثنى هذا مشهور بكنيته، ما هي كنيته؟ كنيته وليس لقبه، كنيته من دار محمد بن بشار، وليس محمد ابن المثنى كنيته ابو موسى الزمن، ابو موسى الزمن وهو بصري وهو ثقة ثبت. طيب كم تلميذ بشعبة هذا الاسناد؟ كم تلميذ بشعبة هذا الاسناد؟ هات ابي صادق اثنان هداك الله. انظر جيدا باسمك لا يصل هذا الخطأ، نعطيه فرصة. انظر عدد لي الاثنين، عدد لي الاثنين. لا نريد تلاميذ، تلاميذ شعبة. انا قلت شيخ ولا قلت تلميذ؟ اريد تلاميذ شعبة. كم واحد؟ لا نبقى مع قناة ابي قادر يعرف كم تلميذ لشعبة في هذا الاسناد؟
هم اثنان، وكيع وغندر.
حدثنا وكيع وغندر، ايه وكيع وغندر ومحمد بن جعفر
هو نفسه.
هو نفسه اثنان، هم اثنان وليس بواحد. اما غندر هو محمد بن جعفر المذكور فيما بعد، غندر هو محمد بن جعفر صاحب الكتاب، صاحب الكتاب. وكيع بن الجراح الرؤاسي ابو سفيان الكوفي ثقة حافظ عابد، وغندر هو محمد بن جعفر بصري ثقة صحيح الكتاب، الا ان فيه غفلة، كلاهما يروي عن شعبة، وشعبة واسطي الاصل لكنه بصري. كان الثوري رحمه الله تعالى يقول هو امير المؤمنين في الحديث، وهو اول من فتش عن الرواة في العراق، وكان رحمه الله تعالى صاحب سنة. اذا الاستاذ الثاني اعني محمد بن المثنى ومحمد بن جعفر وشعبة وعطاء وأنس كلهم بصريون. لطائف هذا الإسناد أن الطريق الثاني كلهم بصريون. أما الطريق الأول فأبو بكر بن أبي شيبة وشيخه وكيع كوفيان، وما عداه من أهل البصر بصريون. قال في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي. ما معنى وغلام النحوي؟ أي مقارب لي، مقارب لي في السن، مقارب لي في الحرية، وليس مثله من كل وجه. وقد ورد في رواية عند البخاري قوله وغلام منا، أي كان أنصاريا، كان من الأنصار. وقوله فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فهذا إما باعتبار حال وإما باعتبار حالين، إما أنهما كانا معا، وإما أن مرة هو ومرة مرة أنس ومرة هذا الغلام، باعتبار حال أو باعتبار حالين. فإن كانا معا فيحتمل أن يكون واحد منهما يحمل العنزة وهي العكازة العصا، والآخر يحمل الإداوة وهي إيش الركوة أو الإناء الذي هو من جلد الميضة التي توضع فيها الماء. قوله غلام، الغلام في العربية الصغير إلى حد الانتحاء، هذا من الجملة. الغلام الصغير بعد الفطام حتى تنبت الشعر على اللحية، هذا يسمى غلام. ومنهم من قال هو الذي طر شاربه، الذي يكاد يخرج الشارب شعر الشاربي في أول خروجه. ومنهم من قال من لدن فطامه إلى سبع سنين. وأبو عبيد القاسم بن سلام أجمل فقال هو المترعرع المتحرك من الغلمة، والغلمة الهيجان والحركة، الغلام الذي يذهب ويجيء ويحسن الجلوس. ومنهم من فصل أكثر ودقق في فقالوا ما دام الولد في بطن أمه فهو جنين، فإذا ولد سمي صبيا ما دام رضيعا، فإذا فطم سمي غلاما سبع سنين، ثم يصير يافعا الى عشر، ثم حزورا الى خمس عشرة، ثم قهدا الى خمس وعشرين، ثم غطية الى ثلاثين، ثم سمول الى او ثم سمول الى 40 ثم سهلا الى 50 ثم شيخا الى 80 ثم يصير بعد ذلك وهم ثانيا كبيرا افاده ابن النحاس في كتابه خلق القرآن خلق الانسان. ننتقل للاسناد الثالث.
قال وحدثني زهير بن حرب وابو كريب واللفظ لزهير. قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علية قال حدثني روح بن القاسم عن عطاء بن ابي ميمونة عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فياتيه بالماء فيتغسل به.
هذا الاسناد من لطائفه ان رواته ايضا بصريون من البصرة, جميع الرواة من البصرة عدا شيخي المصنف ومن اللطيف ان يقال ان الحديث كالشجرة بذرها في المدينة ثم نمت وترعرعت في البصرة والكوفة ثم اثمرت واينعت ما وراء النهر ببخارى وميسابور ونسا وترمذ هم الذين قصدوا الثمار. ولذا جل طبقة التابعين فمن بعدهم اما من البصرة او من الكوفة. وان خرج الحديث عن البصرة والكوفة في فترة الفترات فهذا مظنة غربة. وفي العصور الاول في طبقة التابعين ومن بعدهم ان كان الحديث شاميا او مصريا فهذا يكون غريبا غالبا. والاحاديث المشهورة في هذه الطبقة اما من البصرة واما من الكوفة. ولكن الكوفة في زمن التابعين ومن بعدهم كما قال الامام الذهبي في كتابه الامصار قال الكوفة كانت تغلي بالتشيع وتفور. قال والسني فيها ندرة في ذاك الزمن. اي نعم. كم شيخ للمصنف؟ شيخان من هم؟ زهير بن حرب ابو خيثم النسائي والثاني ابو كريب ما اسمه؟ محمد بن علاء الهمداني وهو ايضا مشهور بكنيته وهو ثقة حافظ وهو كوفي. والاول اصله بالنسى وكان نزيل بغداد وهو ثقة ثبت. اسماعيل قال مسلم وحدثني زهير بن حرب وابو كريم واللفظ لزهير حدثنا اسماعيل قال يعني ابن علية. لماذا لم يقل ابن علية؟ لماذا قال يعني ابن علية؟ هات يا ابا عامر. شيخ مسلم ما قال اسماعيل ابن علية قال اسماعيل. فمسلم زاد ابن علية من عنده. من هي علية هذه؟ امه ام ابوه؟ امه. اذا لو كتبنا اسماعيل ابن علية مع الابن نكتب الالف لا يجوز اسقاط الالف. يجب اثبات الالف لما يذكر اسم الام بعد الاسم. اما ان ذكر اسم الاب فتسقط الالف. اما ان ذكر اسم الجد او الام او الجدة فيجب اثبات الالف. طيب هل اسم المرأة عورة؟ لا. لو قيل لك اسم امك ما تتحرج. ويح ابن سمية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح ابن سمية. للاسف اليوم الفخاذ والشعور والنهوض ليست من العورات لكن اسم عورة. فلا حول ولا قوة الا بالله. فهذه من الامور المعكوسة. هذه في هذا الزمان من الامور المعكوسة. ألف الفيروزابادي صاحب القاموس رسالة مطبوعة مليحة اسمها تحفة الأبيه في من انتسب إلى غير أبيه. تحفة الأبيه في من انتسب إلى غير أبيه. روح بن القاسم التميمي العنبري بصري ثقة حافظ. وعطاء بن أبي ميمونة سبق الحديث عنه. ومن اللطائف أن للإمام سليمان بن أحمد الطبراني صاحب المعاجين الثلاثة جزءا مطبوعا بعنوان من اسمه عطاء من الرواة. من اسمه عطاء من الرواة. بذا نكون قد فرغنا من احاديث الباب. نعود للشرح. نقرأ.
قال الامام النووي رحمه الله قوله دخل حائطا وتبعه غلام معه بضاعة فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. وفي الرواية الأخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فيحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنسة فيستنجي بالماء. وفي رواية أخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فيأتيه من ماء فيتغسل به. الميضاءة بكسر الميم وبهمزة بعد الضاد المعجمة، وهي الإناء الذي يتوضأ به كالرسوة والإبريق وشبهيهما. الإداوة إناء صغير من جلد، شن، فردة، ركوة، إناء صغير فيه ماء من جلد كان يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم الوضوء. نعم. قال وأما الحائط فهو البستان.
الحائط هو البستان، وقد ألف محمد بن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام بن تيمية جزءا في أحاديث الحائط، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائطا أي بستانا فلينادي بأعلى صوته يا رب البستان، فإن أجابه أحد فليستأذن وإن لم يجبه أحد فليأكل ولا يحمل. وخرج ابن عبد الهادي طرق هذا الحديث في جزء. نعم، فالحائط هو البستان، سمي بستانا لأنه يحاط به بسور، الذي فيه هو البستان. نعم.
قال وأما العنزة فبفتح العين والزاي، وهي عصا طويلة في أسفلها زج.
الزج حديدة، حديدة معكوفة كالرمش. وفي صحيح مسلم كان لعائشة رمح فيه زج تقتل فيه الأوزان، وكانت تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتلها في المرة الأولى فله 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. الأوزاغ ما هي الأوزاغ؟ أبو بريك. وفي الصحيح تعليل، وهذا التعليل لأنه كان ينفخ على نار إبراهيم أراد أن لا تطفأ، وفي هذا إشارة إلى أننا نوالي ونعادي من أجل الدين حتى الحيوانات، فهذا الحيوان الذي عادى إبراهيم فإننا نقاتله ونعاديه ولنا على ذلك أجر من الله عز وجل. نعم.
قال ويقال روح قصير، وإنما كان يستصبها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا توضأ صلى فيحتاج إلى نصبها بين يديه لتكون حائلا يصلي إليه.
في مستخرج الإسماعيلي في هذا الحديث، وكذلك عند ابن خزيمة الصحيح برقم 86 فيه وكان معه صلى الله عليه وسلم عنزة أو عصا أو عكازة، عنزة أو عصا أو عكازة. قال الشارح وأما العنزة فهي عصا طويلة في أسفلها زج ويقال رفع قصير. عكس القاضي عياض في إسناد المعلم ما ذكره المصنف فقال العنزة رمح قصير، وقيل هي عصا في أسفلها زج. قال قدم الرمح القصير، الرمح القصير، ثم قال وقيل عصا طويلة في أسفلها زج. العنزة التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهداها له النجاشي، فقد ذكر ابن سعد في الطبقات في الثالث صفحة 235 قال أهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 عنزات، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة لنفسه، وأعطى عليا واحدة، وأعطى عمر واحدة. وهذه العنزة القول بأنها رمح قصير أرجح وأقوى بقرينة ثبتت في صحيح الإمام البخاري في كتاب المغازي برقم 3998، فقد أخرج البخاري بهذا تحت هذا الرقم بسنده إلى الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال لقيت يوم بدر عبيدة ابن سعيد العاصي وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه، وهو يكنى أبو ذات الكرش، فقال مفتخرا أنا أبو ذات الكرش أتحدى. قال الزبير فحملت عليه فطعنته في عينه، لا يوجد له إلا العين، أمامه العين فقط. قال فطعنته في عينه فمات. قال هشام أي ابن عروة ابن الزبير حفيد الزبير، قال هشام القصة في البخاري، قال هشام فأخبرت أن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت، فكان الجهد أن نزعتها، نزع الشيء الذي على رأسه، وقد امتلأ طرفاها. قال عروة: فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العنزة التي طعن فيها هذا الكافر، قال عروة: فسألها إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها. قال: فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبها أبو بكر فأخذها، فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها، فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. هذه العنزة رابعة غير العنزات التي أهداها له النجاشي. فالنبي أمسك عنزة وأخذ عنزة من الزبير، وكان قد ضرب بها عين هذا الكافر. القول بأنها سهم قصير قول أقوى، وقد ذكر العلماء أنها تستخدم لأشياء منها دفع العدو واتقاء السبع ونبش الأرض الصلبة، ولا سيما عند قضاء الحاجة خشية الرشاش. فقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العنزة معه من أجل ماذا؟ من أجل ما يسمى اليوم المحافظة على البيئة، من أجل نبش الأرض وعدم بقاء الغول كما هو، ومن أجل تعليق الأمتعة بها والتوكل عليها وقيل غير ذلك. أما قول المصنف وإنما كان يستصحبها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول الشارح وإنما كان يستصحبها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا توضأ صلى فيحتاج إلى نصبها بين يديه لتكون حائلا يصلي إليه، هذا صحيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي إلى عنزة، وهذا فيه تأكيد للسترة. وثبت في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليد منها. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجمعون كما ثبت عن سلمة بن الأكوع في أسفارهم الحجارة والتراب ويجعلون السترة. ولذا من الجفاء ومن القصور أن يصلي الرجل إلى غير سترة. ولكن يا ترى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر بهذه العنزة في قضاء الحاجة؟ هل كان يستتر؟ بعيد، لأن الستر ينبغي أن يكون بشيء عريض ولا سيما الأسفل، والعنزة رفيعة وإيش؟ وطويلة. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد كما سيأتي بعد قليل من كلام الشارح. وينبغي أن نتأمل تبويبات البخاري على هذا الحديث، ويا ليتكم ترجعون إلى هذا الحديث في المواطن الخمسة التي ذكرها البخاري في صحيحه وتتأملون تبويباته، فإنه رحمه الله تعالى كما يقولون فقه البخاري في ايش؟ تراجمه، تأخذ فقه البخاري من تراجمه على الباب. فقد بوب من ضمن التبويبات على هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه فقال: حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه كما يستخدم الماء في الاستنجاء، فالظاهر أن هذا الاستخدام إما لدفن ما كان يخرج منه صلى الله عليه وسلم، وإما بالستر. ولكن القول بالستر قول فيه بعد، قول فيه بعد بما ذكر آنفا، والله أعلم. نعم.
قال: وأما قوله يتبرز فمعناه يأتي البراز بفتح الباء، وهو المكان الواسع الظاهر من الأرض ليخلو لحاجته ويستتر ويبعد عن أعين الناظرين.
هذا في الرواية الثالثة، فيها قول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته. وفي الرواية الأولى قال أن فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء، وفي التي بعدها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. وقوله كان يدخل الخلاء أي كان إذا كان صلى الله عليه وسلم يريد دخوله، والخلاء هو الخالي المتخذ لقضاء الحاجة، وظاهره هنا البراء من الأرض، الأرض البعيدة دون البنيان، لقرينة حمل العنزة معه صلى الله عليه وسلم. ولأنه لو كان المراد في الحديث البنيان لكان الذي يناسب ذلك أن يخدمه صلى الله عليه وسلم أهله، أن يخدمه صلى الله عليه وسلم أهله لو كان في داخل البيت، وهذا يؤكد أن هذا كان إيش في الخلاء، المكان الممتد الخالي البعيد، والله أعلم. نعم.
وأما قوله سيغتسل به فمعناه يستنجي به ويغسل محل الاستنجاء، والله أعلم.
إذا استخدام الماء في الاستنجاء هو هديه صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت معنا في أحاديث مضت هي في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الحجارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الحجارة. وقلنا أكثر من مرة إن استخدام الحجارة جائز مع وجود الماء، واستخدام الماء مع وجود الحجارة جائز، والأفضل استخدام الماء، والواجب إزالة عين النجاسة، والأفضل والأتم والأكمل إزالة العين مع الأثر، فإزالة العين مع الأثر يكون بالماء، وإزالة العين يكون بالحجارة. فسيأتي هذا مفصلا عند الشارح بعد قليل، بعد أن يذكر بعض الفوائد المهمة المستنبطة من هذا الحديث.
قال: وأما فقه هذه الأحاديث ففيها استحباب التباعد لقضاء الحاجة عن الناس والاستتار عن أعين الناظرين،
وهذا منصوص عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعده. فالأصل في الإنسان أن يعني يتستر، والرجلان اللذان كانا يعذبان في القبر كان أحدهم لا يستتر، في رواية في رواية لا يتنزه، في رواية لا يستتر. ما معنى لا يستتر؟ أي يظهر عورته. فالأصل في الإنسان أن يبعد مظنة أن لا يراه أحد، مظنة أن لا يراه أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ عورتك إلا من زوجتك وامتك. ومما يحفظ في الآثار عن عيسى عليه السلام أنه قال، وأسند ذلك أبو عبيد في كتابه مواعظ الخطب، أنه كان يقول رحمه الله تعالى: إذا استطعت، عيسى عليه السلام يقول: إذا استطعت ألا ترى الأرض عورتك فافعل، إذا استطعت ألا ترى الأرض عورتك فافعل. خلاص في الإنسان هذه عورة وسوى، خلاص أن يبتعد. نعم.
قال: وفيها جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته.
إذن يجوز للرجل الفاضل أن يستخدم بعض أصحابه في حاجته. كيف؟ أنس ومن معه كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون الماء ويحملونه عنه. وقد ثبت عن أم أنس أنها أعطت أنسا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا جواز أن يعير الرجل ولده لمن يخدمه ويتعلم منه الحلم ومكارم الأخلاق. وهذه الإعارة تكون هبة المنافع، فكما أن الرجل يعير ماله يستفيد من الفقير، فكذلك قد يعير ابنه لأن يخدم عالما فاضلا، كما فعلت أم أنس مع ابنها أنس لما هدته للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللطيف أن يذكر أن للنبي صلى الله عليه وسلم عددا كبيرا من الموالي والخدم، من الذكور والإناث، من الأحرار والعبيد، وقد أوصلهم السخاوي في رسالة مطبوعة مفردة سماها الفخر المتوالي في من انتسب للنبي صلى الله عليه وسلم من الخدم والموالي إلى 74 نفسا كانوا يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرجل في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آذى عبده وعذبه كانت كفارته أن يعتقه ويلتحق بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وفيها خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك.
من تبويبات إمام البخاري على هذا الحديث باب من حمل معه الماء لطهوره، من حمل الماء مع النبي لطهوره، وفي هذا إشارة إلى الخدمة، وفي هذا إشارة إلى الخدمة. وقوله خدمة الصالحين وأهل الفضل، نعم. وأما التبرك بذلك إن قصد التشرف بالخدمة والتبرك بالعبادة والطاعة فهذا حسن، وأما إن قصد التبرك بالمكان أو التبرك بالذات فهذا خطأ. فالتبرك كما تلين معنا في موطنين سابقين لا يجوز إلا بذات رسول الله ومن فطر عنه صلى الله عليه وسلم، وأما بغيره من الذوات فهذا من شعار أهل البدع. وقد ذكر ابن كثير في ترجمة الحلاج أن أصحابه كانوا يتبركون بعذرته، كانوا يتبركون بعذرته والعياذ بالله. وكم من ضال اليوم يتبرك بمساق الشيخ، بل بعضهم يتبرك بالشيخ فيعطي الشيخ ابنته وما شابه، ولا أريد أن أفصل وأطيل، ولكن البركة للأعمال، والتبرك بالذوات أمر ليس بمشروع إلا لذاته صلى الله عليه وسلم، وقد قرر ذلك الشاطبي في أواخر الاعتصام تقريرا حسنا بديعا، وأثبت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما تبركوا بصغارهم، لم يتبركوا بكبارهم، لم يعرف ولا في حادثة أن الصحابة تبركوا بأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، ولا أن التابعين تبركوا بالصحابة وهكذا، فلم ينقل التبرك إلا بذاته صلى الله عليه وسلم. وأما بعد ذلك فالتبرك بالأعمال، فالبركة بالأعمال مشروعة، أن تتبرك بعمل فهذا أمر مشروع، أما الذوات فلا، والله أعلم.
من فضلك اقلب الشريط.
وفيها جواز الاستنجاء للماء واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر.
من تبويبات الإمام البخاري على هذا الحديث الاستنجاء بالماء، من تبويبات الإمام البخاري الاستنجاء بالماء، الاستنجاء بالماء خير من الاستنجاء بالحجارة، لأنه يزيل العين والأثر بخلاف الحجارة. والعجب أن بعض الأقدمين ذكر خلافا في مشروعية الاستنجاء بالماء، لا أعني ماء زمزم ببركته ولأنه طعام ولقيمته، وإن كان الخلاف في الاستنجاء بماء زمزم ضعيف، والراجح أن الاستنجاء بماء زمزم مشروع ولا حرج فيه، لكن الخلاف في مطلق الماء، الخلاف في مطلق الماء، وقد أجمعت كلمة أهل العلم على مشروعية الاستنجاء بالماء، وأن الخلاف فيه ضعيف، وأنه خير من الحجارة، وقد أشار بهذا الخلاف الشارح. نسمع ماذا قال.
قال: وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء.
هنا مسألة سبق أن قررنا أن ما أن غير حجارة من الخرق وما يسمى اليوم بالورق الصائم وما شابه يفيد مثل الحجر، وتكلمنا في هذه المسألة سابقا طويلة. ثم مسألة ثانية، ما لم يثبت شيء في المرفوع من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الأمرين، أعني الحجارة والماء، وإن كان الجمع بينهما أراه حسنا بل أرى فيه مانعا، لأن مثل هذا الأمر المراد به المعنى والتنظيف وليس المراد به التوقيف والوقوف عند النص والإبعاد عن المعنى. ولكن استخدام الحجارة في الذئب، استخدام الماء وحده في الذئب، استخدام الماء مع الحجارة في الذئب، والحديث الذي فيه في سبب نزول قول الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحبهم الطاهرين، وأنه نزل في مجموعة من الأنصار أهل قباء وأنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والماء، حديث ضعيف وجل أساليبه مرسلة والموصول منها ضعيف، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال: فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء، سواء وجد الآخر أو لم يجده، فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء، ويجوز عكسه، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر، لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية، وأما الحجر فلا يطهره، وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها.
ما هي النجاسة المعفو عنها؟ ومن أوسع المذاهب فيها؟ أوسع المذاهب النجاسة المعفو عنها حنفية، ولذا يرشد الموسوسين في الطهارة إلى هذا الحنفية حتى يوسعوا على أنفسهم، حتى يوسعوا على أنفسهم. أما النجاسة التي من الغائط عند الحنفية فالمعفو عنها عندهم مقدار الدرهم، مقدار الدرهم، قال هذا من النجاسة، لو بقيت الملابس فهذا أمر معفو عنه عند الحنفية، قالوا هذا المقدار. طب لماذا الاستنجاء بالحجارة إذا لو كان هذا المكان معفو عنه؟ إذا لماذا الاستنجاء بالحجارة؟ الشيء المعفو عن الشيء القليل الذي لا يرى، الشيء الذي يبقى له دكن لون يسير قد يظهر على بعض الملابس إذا الإنسان ما انتبه، هذا معفو عنه، هذا معفو عنه. أما المقدار من البول أو الغائط، مقدار الدرهم الخالص يطهر الملابس، فهذا بلا شك فيه نجاسة تبطل الصلاة على أرجح الأقوال. نعم. وقد ألف الأقتافي رسالة في المعفوات، ولابن زين أيضا رسالة في المعفوات من النجاسات، وهو باب مطلوب يكثر ذكره في كتب الأشباه والنظائر. نعم.
قال: وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل هو الحجر، وربما أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزئ.
في الحقيقة هذا الكلام أن الماء لا يجزئ، قال وكلامه دقيق، قال وربما أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزئ. ينقل هذا عن جمع من الصحابة وينسب لعمر ولم يصح عن عمر، والظاهر أن هذه النسبة كانت قديما في زمن الإمام مالك، ولذا أسند مالك في الموطأ عن عمر ما يبدد ويزيل هذا الأمر، فقد ذكر بإسناده إلى عثمان بن عبد الرحمن قال: إن أبي حدثني أنه سمع عمر رضي الله تعالى عنه يتوضأ بالماء وضوءا بما تحت إزاره، أي كان إيش بما تحت إزاره لم يقضي حاجته، كان يتوضأ وضوءا، يعني كان إيش يستخدم الماء ولم يكن يستخدم الحجارة. وأسند ابن أبي شيبة في المصنف الأول 552-155، وكذلك ابن عبد البر في كتابه الاستذكار في الثاني 55 وما بعد، آثارا فيها ما يسعف أو ما يفصل ما جمله الشارح بقوله ربما أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزئ. فأسند عن سعيد بن المسيب أنه ذكر عنده الاستنجاء بالماء، فقال إنما ذلك وضوء النساء، قال إنما ذلك وضوء النساء. وكذلك عن حذيفة أسند عن حذيفة قوله لو استنجيت بالماء لم تزل يدي في نتن. وفي الحقيقة قولهما في النساء لأن الاستنجاء بالحجارة أو استخدام أو الاستجمار بالحجارة في حق النساء متعذر لأنها لا تخرج، إنما تبقى في بيتها فلا تستخدم إلا الماء. ومنهم من منع الماء قال أنه مطعوم، قال لأنه مطعوم، هذا أمر ليس صحيح. الماء مطعوم صحيح، لكن البحث عن الدلالات والتعليلات فتبدد وتزول مع وجود منطوق النص. إن جاء منطوق النص جاء نهر الله، بطل نهر معقل، ولا كلام لأحد بعد أن يثبت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت. وهذا الخلاف الذي يذكر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وعن سعيد أجمع المتأخرون على خلافه ولا يعتمدون على شيء ظاهر، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وقال ابن حبيب المالكي لا يجزي الحجر إلا لمن عدم الماء.
السنة قاضية على هذا، وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الحجارة في حديث أبي هريرة، وكان مع أبي هريرة الإداوة من ماء واستخدم الحجارة. فالكلام ابن حبيب هذا شاذ، لم يفق عليه أحد ولا يلتفت إليه، والسنة قاضية عليه، والسنة قاضية عليه. هذه المسائل اجتهادية أم خلافية؟ اجتهادية أم خلافية؟ هذه المسائل الخلافية وليست الاجتهادية، وفرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية. المسائل الاجتهادية لا ينكر فيها، والمسائل الخلافية وإن ثبتت عن بعض فضلاء العلماء وكانت تخالف ظاهر النص الصحيح الصريح فإنه ينكر على مخالفها، فإنه ينكر على مخالفها. هذا ما قرره ابن تيمية في بيان الدليل، وتلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين. فليست كل مسألة فيها خلاف لا ينكر فيها، لا، أو لا ينكر عليها، ينكر في مسائل الخلاف وليس في مسائل اجتهاد، ليس في اجتهاد. ما تزاحمت النصوص في محل واحد، ما كثرت المذاهب الصحابة وكل من يفهم النص على حال، قول شاذ يخالف أحاديث صحيحة صريحة، فالخلاف حاصل والإنكار حاصل، الله أعلم. نعم.
قال: وقال ابن حبيب المالكي لا يجزئ الحجر إلا لمن عدم الماء، وهذا خلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف، وخلاف مظاهر السنن المتظاهرة، والله أعلم. وقد استدل بعض العلماء بهذه الأحاديث على أن المستحب أن يتوضأ من الأواني دون المشارع والجرس ونحوها، إذ لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قاله غير مقبول، ولم يوافق عليه أحد فيما نعلم. هذا القول تماما كالقول أن من السنة أن نسكن المدينة، أما من السنة أن نلبس عين وجنس القماش الذي لبسه صلى الله عليه وسلم، أما من السنة أن نأكل خبز وعين خبز وعين فاكهة التي أكلها صلى الله عليه وسلم. النبي بشر وله أعمال جبلية وله أعمال فعلها صلى الله عليه وسلم لأنه يعيش في بيئة معينة، فهذه لا يتعبد الله بها. لا يتعبد الله أن تترك التين لأن النبي ما أكله، أن تترك الفاكهة التي لا تنبت في بلاد الحجاز لأن النبي ما أكلها، هذا تمطع. أو أن تترك لذات بعض الأقمشة التي ملابسها صلى الله عليه وسلم وهي في دار الحل، هذا تمطع. وإلا كامل السنة لنسكن من المدينة، ومن سكن خارج المدينة فهذا لمن فعل السنة. فالمهم الوضوء، لكن لو في الوضوء من آنية لا يوجد فيها تبذير، لا يوجد فيها تبذير وتحفظ المياه أحسن من الوضوء من شيء فيه أو من لوازم استخدامه الإسراف في الماء، لكان هذا المرجح بوجود هذا القيد حسن، لكان هذا المرجح بوجود هذا القيد حسن. الآن الناس يتوضؤون، بعض الناس يتوضأ بكمية لعل النبي صلى الله عليه وسلم في سنة يغتسل بها في وضوئه فقط، والأخشى أن يكون إذا النهي يقضي الفساد ينصب على مثل هذه المسألة، هذه مصيبة من المصائب، هذه مصيبة من المصائب. أي نعم، وإن كان النهي لا يقضي الفساد في هذه المسألة على قول دون قول ذلك، حق الله حق العبد تحقيق شيخ الإسلام يقضي الفساد، لذلك ينظر تنظيمات البخاري في إقبال الفساد يجد أنه يضيق هذا الباب، إذا بالعبادات يضيق، وأنه يضوض في من لبس ملابس فيها تصاوير وتصاليب أو في مكان فيه تصاليب. الإمام البخاري له قول بأن هذا يبطل الصلاة، له قول أن هذا يبطل الصلاة، ومن تأمل تبويباته بصحيحه يجد هذا ظاهرة. ولذا كثير من الناس يشكون من عدم الخشوع في الصلاة بوقوع المخالفات ما قبل الصلاة، لكن حتى البشم وانت في طريقة قائم المسجد لا تغض البصر تسمع الغناء غافل لاهي، كان الواحد منهم توضى يضطر ويقبر، فكان يجدون قلوبا يأكل ما فيه شبهة وما فيه حرام وما شابه. ولذا هذه مسائل ليست سهلة، أن تشعر أن الله يراقبك وأنت في قضاء حاجتك غير متجه للقبلة ولا مستدبر لها، هذا مدعى أن تخشع في الصلاة، أليس كذلك؟ بلا شك هذا مدعى أن تخشع في الصلاة، أن تبقى تشعر أنك عبد لله عز وجل من البداية للنهاية في كل شيء. أي نعم. فبعضهم يقول أن المستحب أن تتوضأ فقط من الأواني، أما البرك والمشارع والأماكن التي فيها الماء فلا يستحب الوضوء منها، ليس بالطيب، هذا ليس بالطيب. نسمع كلام القاضي عياض ثم لنا استدراك به نختم هذا الباب ثم ننتقل إلى أسانيد الباب التالي إن شاء الله.
قال قال القاضي عياض هذا الذي قاله هذا القائل لا أصل له، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدها فعدل عنها إلى الأواني، والله أعلم.
قوله وجدها تعود على ما؟ الإيش؟ المشارع والبرك. هل هذا كلام صحيح؟ النبي موجود برك ولا مشارع؟ يعني هل البرك اخترع ولا ما يجمع في المكان؟ احتاج أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدها ثم حاد عنها، النبي وجدها، ما كان برك في زمن صلى الله عليه وسلم؟ ما هو البرك؟ ما معنى البركة؟ الشيء الذي يستقر فيه، والبركة تستقر، ليس كذلك؟ يعني أنا أستبعد هذا. ثم وجدت حديثا فيه ضعف أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 86 وابن عيسى الحلية الثامن 203 أسندا إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قيل يا رسول الله الوضوء من جمر مجمر أحب إليك أم من المطاهر؟ مطاهر الأماكن العامة. فقال صلى الله عليه وسلم لا بل من المطاهر، إن دين الله الحنفية السنة. إذن المطاهر هذه العامة موجودة، حديث ضعيف لكن هي موجودة بلا شك، ولكن هذا جائز وذاك جائز، والعبرة أن نتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفر والكمية
وعدم الإسراف، والله تعالى أعلم. وأنا أرى أن استخدام الإبريق والركوة وما شابه الآن أقرب بالسنة من حيث ضبط الكمية، يعني نرجح لضبط الكمية وعدم الإسراف فحسب، والله أعلم. نعم، الماء المجمع العام، الماء الذي يجتمع في الأماكن العام في مكان عام مشاعر الناس جميعا. نعم، نأتي للباب الذي يليه، نقرأ الإسانيد.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو شعيب جميعا عن أبي معاوية حاء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع، واللفظ ليحيى. قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
من لطائف هذا الأستاذ أن رجاله كوفيون عدا شيخين لمسلم يحيى وإسحاق، وأما أبو كريب محمد بن العلاء فهو كوفي، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير كوفي، أبو بكر بن شيبة كوفي وهو الشيخ الثالث لمسلم أو الشيخ الرابع، ووكيع كوفي، والأعمش كذلك، وإبراهيم بن يزيد النخعي كوفي، وهمام بن الحارث النخعي كوفي. نعم.
قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس حاء. وحدثناه محمد بن أبي عمر قال: حدثنا سفيان حاء. قال: وحدثنا نجاب بن الحارث التميمي قال: أخبرنا ابن مسفر. كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية، غير أن في حديث عيسى وسفيان قال: فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
انظروا إلى لقة مسلم في الإسناد السابق وفي هذا الإسناد. الإسناد السابق قال: واللفظ ليحيى، يعتني باللفظ. وفي هذا الإسناد فرق بين قول عيسى وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي كوفي نزل الشام مرابطا ثقة تب، وبين سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الكوفي ثم المكي رحمه الله، فرق بين ألفاظهما عن لفظ غيرهما، وهو رفض من كم واحد روى عن الأعمش، كم راوي عن الأعمش هذا الإسناد؟ تفضل. ثلاثة، من هم؟ عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وابن مسهر علي بن مسهر القرشي الكوفي ثقة له غرائب بعدما أضر، وسفيان وهو ابن عيينة. من لطائف الإسناد أن رجاله الكوفيون في الطريق الثالث، من جابر بن حارث التميمي أبو محمد الكوفي ثقة، وابن مسهر كوفي، والأعمش كوفي وبعده الكوفيون. إسحاق بن إبراهيم، من إسحاق بن إبراهيم هذا؟ ابن راهوي صاحب القصانيس صاحب المسند، وهو ايش؟ إسحاق بن راهوي، ماذا نسميه؟ ماذا؟ ما من اي البلاد هو؟ امام جوال رحل الى الحجاز والعراق واليمن والشام، ورجع الى خراسان واستوطن نيسابور، فهو بلدي مسلم، ولذا مسلم يكثر من رواية عنه. وعلي بن خشرة مروزي ثقة من مرو، وما عداهما فهما من أهل الكوفة. فرجال هذا الإسناد كوفيون. نتمم إن شاء الله تعالى باقي الأسانيد ونعود لشرح الباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كثيرة، وأعتذر بداية عن إجابة عن جميعها، وأحتفظ بالمتبقي في درس الجمعة درس غد المسجد الذي بجانب البيت. يسأل أحد الإخوة:
ماذا ينبغي على الإمام الذي صلى بالناس ثم تذكر أنه على غير وضوء؟ فأجاب الشيخ بأنه يعيد الصلاة لوحده، واستدل بهذا الأثر.
وقد صح عند البيهقي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قد صلى إماما وهو على غير وضوء، ثم تذكر فذهب وتوضأ وصلى وحده ولم يخبر الناس. يسأل أي الكتب تنصح بقراءتها لمعرفة الرجال. أما معرفة البحث والحكم فنحتاج لمجموعة من الكتب، من أهمها تهذيب الكمال ومختصراته، تهذيب التقريب، الميزان، ثقات ابن حبان، جرح التعديل، تاريخ الكبير. هذه كتب مهمة جدا، هي أعمدة مكتبة الرجال. وأما قراءة الرجال للاستفادة من تراجمهم وتكون بمثابة النزهة، يسرح الإنسان خاطره وقلبه ويقرأ ويتمتع ليتأثر ويستحضر القدوة، فلا أرى كتابا أحسن من سير إعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. وينبغي لطالب العلم أن يحرص على قراءة تراجم العلماء، فإنها مهمة ومفيدة ومربية وفيها علم. ما منزلة الكنية في الإسلام؟ وهل لها فاضل؟ نعم، من السنة الكنية. قد كنى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة صغيرة، بنتا صغيرة، بأم خالد. فالكنية للذكر والأنثى، ومن السنة أن يشعر الرجل ابنه وهو صغير بأنه رجل ويقول له يا أبا فلان. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على ولد كان يلعب بعصفور قد ربطه في قصص، ثم رجع إليه وهو يبكي وقد طار العصفور، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، ممازحا له. وقد ألف ابن القاص الشافعي جزءا طبعا في فوائد هذا الحديث، أوصلها إلى نحو 40 فائدة، وزاد عليها ابن حجر بعض الفوائد. ومن ضمن الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، من السنة أن يسمى الصغير. فالنبي كناه يا أبا عمير، قال له يا أبا عمير ما فعل ابن غير. إذا المرأة طلب منها زوجها ألا تعطي لقبها أو اسمها إلا على الزوج، تستطيع. إذا طلب الزوج من زوجته أن لا تعطي اسمها وإنما تذكر كنيتها، تطيع زوجها. إذا عاش رجل مع زوجته في بلد بعيد عن عائلتهما ثم مات الرجل، ماذا تفعل الزوجة؟ لأن ليس معها محرم وكل عائلتها بعيدا عنها، بعيدة جدا أو كذا. الجواب أنه يجوز للمرأة أن تسافر وحدها ضرورة. أرأيتم إلى المرأة الأسيرة إن استطاعت أن تفر من الأسر، هل تسافر وحدها أم تنتظر المحرم؟ تسافر وحدها، هذه ضرورة مذكورة في كتاب أهل الفقه. ولذا المرأة إذ مات زوجها ولا يوجد أحد من أقاربها في البلد، فحينئذ إن ما استطاع أن يأتي أحد وقد تكون كافرة لا يوجد لها أحد، فتنتقل إلى بلدها، ولا سيما في الزمن الذي فيه أمن ولا يخشى عليها وعلى عرضها في أثناء السفر. مع القول أنه ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وامرأة نكرة جاءت في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي من فضل العموم، بمعنى هذه المرأة كانت صغيرة أم كبيرة، تقية أم غير تقية، مطموع بها أو غير مطموع بها، في أمن أم في غير أمن، في مع وجود وسائل الراحة وتقريب المسافات أم مع عدم وجودها، ما دامت أنها امرأة وحصل سفر فلا بد من محرم، لا بد من محرم، والله تعالى أعلم. إذا تزوجت المرأة بعد زوجها الذي مات عنها فلمن تكون هي في الجنة؟ وإذا تزوج الرجل بعد زوجته التي ماتت عنه فلمن يكون هو في الجنة؟ وهل هنالك فضل أو استحباب للزواج بعد موت أحد الزوجين، والأفضل هو عدم الزواج للرجل والمرأة؟ الأفضل لا يوجد نص صريح صحيح. يوجد نصوص أن المرأة التي مات عنها زوجها وبقيت على أيتامها فهي في ظل العرش عند الديلمي، والحديث ضعيف جدا لم يثبت. قد خرجته في تمهيد الفرش الخصاب الموجبة إلى ظل العرش السيوطي، وذكر السيوطي إسناده. والرجل أو الزوجة لآخر أزواجها في الجنة، هذا الراجح وهذا الأصح. وهنالك بعض الروايات وهو قول بعض أهل العلم أن المرأة لآخر زوجها، أن المرأة لأحسن زوجيها خلقا، أيهما أحسن خلقا فهي له، والراجح أنها لآخر الزوجين، الراجح أنها لآخر زوجيها، والله تعالى أعلم. أما المرأة رجل له زوجتان فلا يوجد نص صريح في هذا، وعزاؤنا أن نقول أن الله عز وجل ذكر عن أهل الجنة فقال ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فالجنة فيها ما تشتهيه النفس، ولا يبعد بعد أن تنزع الغيرة من قلوب النساء أن تجتمع أكثر من امرأة على تحت رجل واحد، والله أعلم. هل صحيح أن الحديث الضعيف أقوى وأفضل من رأي المجتهد؟ هذا أصل من أصول الإمام أحمد، هذا أصل من أصول الإمام أحمد، بل هو مشهور أيضا عن أبي حنيفة، لكن المراد بالضعيف الضعيف ضعفا يسيرا، وليس الضعيف الواهي المطروح الذي يدور على المجاهيل أو المتروكين أو الكذابين أو الوضعين، وإنما الحديث الضعيف وضعفه يسير وله ما يشهد له في الشرع من أقوال الصحابة وفتاوى التابعين وما شابه، فالإعمال والتنصيص مقدم على الإهمال والاستنباط، فالإعمال والتنصيص مقدم على الإهمال والاستنباط، ولذا كل الذي ندعو إليه إخواننا أن يحرروا ما كان عليه الصحابة والتابعين، وأن يمشوا مع أنفاسهم وأن يسيروا خلفهم، ومن ضمن خطأ أقوال المتأخرين الانفراد. من يقول كائنا من كان في هذا الزمان أن السابقين أخطأوا في مسألة كذا ولم يفهمها أحد منهم، فاحكموا بكل أريحية وبكل هدوء أنه مخطئ، فأن نخطئ واحدا خير لنا بآلاف المرات من أن نخطئ جميع العلماء، خير لنا من أن نخطئ العلماء. وأخيرا، ما تقولون في نغمات الموسيقى التي تصدر في الهاتف الخلوي؟ أليست عبرة في الموسيقى بالطريقة؟ فلو صدرت من الكمبيوتر تبقى موسيقى، ولو صدرت من الخلوي تبقى موسيقى، وعلى أهل الديانة أن يبتعدوا عن هذا، فهذا أمر لا يجوز. والأول بعد الأخير، واحد يقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في هذا الزمان ما لبس إلا البدلة، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، ليس بصحيح. لو كانت نسبتنا إلى أجدادنا صحيحة ونفتكر حق الافتخار بأجدادنا ما تركنا لباسهم، لا أقول نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن قرر ابن خلدون أن الصغير يجاري الكبير، وأن الجاهل يجاري العالم، وأن الأمة المغلوبة تجاري الأمة الغالبة، ومن الناس اليوم يدفعون نحو الغرب قوة، لماذا؟ لأنهم مخزومون في دواخلهم، والذي يثبت ولا يقلد هو غير المهزوم فقط، هو الذي يفتخر بآبائه، هو الذي يفتخر بمن حق له أن يفتخر به، هذا لا يعرف كما يعرف عمر، فقد أسمد علي بن الجعد وغيره أن عمر كتب إلى عثمان بن فرقد وكان على الكوفة، فكتب له كتابا ومما فيه قوله عليكم بلباس أبيكم إبراهيم، فالأصل أن نبقى على لباس العرب ولا نخرج عنه، هذا قول عمر. ورحم الله بعض المعاصرين لما قال يقولون القميص لا غسمه القسيس، والصواب أن القميص يصنع القسيس، لو مسلم يلبس لباس القسيسين حكمنا بكفره، أليس كذلك؟ لكن عمت البلوى وطمت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرأيتم الشيخ الكبير اللبس لباس الرياضيين فإن القوة تسري في أوصاله ودمه، ورأيتم إلى الشاب القوي إلى لباس الكبار كبار السن فإن الوهن يدب في دمه. فمن شخصية الإنسان لباسه، والافتخار باللباس علامة خير. نعم، ليس الدين لحية والدجاج حق، حق هذا حق، ولكن اللحية والدجاج من الدين، ليس الدين هما ولكن هما من الدين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.
ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.